بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي، الدرس 308، الدورة الثانية. كان الكلام في حجية القطع الناشئ من العقل، والتي استشكل فيها الأخباري وقال: لا حجية للقطع الناشئ من العقل. واعترضنا سابقا وقلنا أنه لا يوجد دليل على ذلك، ولكن الأخباري قدم تصورا أو تصورات لإبطال حجية القطع. ذكرنا تصورين، اليوم في تصور ثالث، خليني أشرح خلاصته. التصور الثالث عم بيقولوا: لا، ما فينا نقول العقل ما بيودي لليقين والقطع، لأنه هذا سيصطدم بقضايا كثيرة. إذا ما بدناش نؤمن بالقطع العقلي وحجيته، النبي بدناش تثبت نبوته، لأنه نبوته ثابتة بالعقل، المعجزة تثبت بالعقل، الله سبحانه وتعالى في كثير من خصائصه كمان يثبت بالعقل. قالوا: لا، العقل قد يوصل إلى اليقين، لكن في أحكام الله الشرعية لا حجية ولا منجزية ولا معذرية. اثنين، قال الأدلة. كانوا بالسابق شو عم نقول؟ كان عم يقولوا الله أخذ عدم العلم العقلي. التصور الثاني كان عم بيقول أنه أصلا لا يمكن للعقل أن يصل إلى القطع لكثرة الخطأ في الحدسيات والعقليات. هلأ عم بيقولوا غيرك، مسلمنا أنه بوصل على اليقين، لكن بأحكام الله الله رفع عنه الحجية من المنجزية والمعذرية. شو نين هذا الكلام؟ قال: إيه، ما في بالروايات. إياكم والرأي، إياكم والرأي. شو معنى إياكم والرأي؟ يعني في أحكام الله لا تمشوا بأرائكم، إنما تجي الآراء من العقل. فإذا هذه مطلقة تشمل ما كان ظنيا وتشمل ما كان يقينيا. نحن الجواب واضح حيكون: طيب، مثل ما في روايات إياكم والعقل، في روايات آيات أفلا تعقلون، وروايات كثيرة: عقلوا، عودوا إلى عقولكم. فخلينا نقول، نحن ما حنؤمن فيها، بس خلينا نقول معكم انه اياكم والرأي تشمل اليقين والظن. نحن بنقول الرأي اصلا، مدرسة الرأي مصطلح للقياس والاستحسان، لكن الروايات اعملوا بالعقل يا اخي، خليها تشمل الظن وتشمل القطع. انتوا عم تقولوا انه بالقطع هذه ناهي، طيب وهي آمرة، ففي مورد الاجتماع يتعارضا بيسقطوا، بعيش في دليل على النهي وقت اللي بتسقطوا. إذا تعارضوا بالعموم والوجه، مادة الاجتماع فيها تعارض. إياكم والرأي عم تقول ممنوع الرأي حتى لو كان قطعيا من جهة العقل، والروايات اللي عم تقول روحوا للعقل، روحوا للعقل، بتشمل الظن والاحتمال وبتشمل القطع كمان، هذه عم تدل على الحجية. فبيلتقوا اثنيناتهم، هذه بتقول نعم، هي بتقول لا، بيتساقطوا، بعيش في دليل على الرد على القطع وقت اللي بيتساقطوا.
بس الآيات المهمة
اللي بتعتبر التعقل، والروايات
غير الحكم الشرعي،
في اطلاق هذا الكلام، انا مطلقه
لا، انا بطلعها انت المناسبه
فلا تعقلون، ما يعني مثلا هلا خلينا نقول بعض الايات كذلك، ايات العلم. ايات العلم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، كمان هذه رايح على
العلم. العلم ليس مصدره الوحيد هو العقل.
احسنت، انه العلم المنشأ كمان قد يكون العقل وقد يكون الروايات. فانتوا عم تقولوا الرأي، ففي مورد تعارض هو انه القطع الناشئ من العقل، هي عم تقول نعم، هي عم تقول لا، فبيتعارض بمادة الاجتماع، بيتصاوب.
صار في هون داعي للبحث انه هذه الروايات في اي مورد،
روايات كثيرة، من لا عقل له لا دين له، من كذا، شوف عرضوا كذا على عقولكم.
هل هن شامل للاحكام الشرعية
بالاطلاق؟ نحن عم نتمسك بالاطلاق،
هو النهي عن العمل بالرأي في مجال الاحكام الشرعية.
لا، هونيك في جو كان بزمن الإمام الصادق، سميت المدارس مدارس الرأي، صاروا يمشوا بالاستحسان والقياس بالرأي، صار الهجوم عليهم من هالجهة. فهي الروايات نحن عندنا منصرفة، بس عم أقول لو فرضنا مش منصرفة بتشمل ما نحن فيه، كمان عندنا روايات بالعكس، فمادة الاجتماع يتعرضوا فيها بتساقطوا، ما بيعد عندنا دليل على النهي عن العمل الذي ناشئ من القطوع العقلية. لو سلمنا بالإطلاق اللي عم هني عم يدعوا، بدك ترد عليهم، بترد عليهم ردا فنيا، ترد عليهم بالانصراف. خلينا التصور الثالث للمنع عن العمل بالقطع الناشئ من جهة العقل، وخلاصته أن نسلم بأن الدليل العقلي يوصل إلى اليقين رغم كثرة الخطأ في التحليل والحدث، ولكن يوجد مانع من الحجية أي المنجزية والمعذرية. وذلك من خلال الروايات المعنونة بالمنع من الرأي، إياكم والرأي، إياكم والرأي. والجواب أن مصطلح الرأي كان سائدا بمعنى الحدث والظن، أمام ما شاع عند العامة من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة إلى آخره. ولو سلمنا بشمول أدلة النهي عن الرأي لما كان قطعيا، حتى تشمل قطعيا وناشئا من العقل، فإنما يقابلها أيضا من الروايات الآمرة بالأخذ بالعلم واليقين، سواء نشأ من مقدمة شرعية روائية، كأنه أي والله رواية مقدمة شرعية، أو من مقدمة عقلية، نفس العملية. فسيتعارض الدليلان مع إطلاقهما، إن سلمنا أنه في إطلاق بالعموم من وجه، كما ورد مثلا من أفتى برأيه فهو إلى النار، وورد أيضا من قضى أو أفتى بعلم فهو إلى الجنة، طبعا هي مستخلص من النص. وقد عرفت أصوليا أن التعارض في مادة الاجتماع يؤدي إلى سقوط مورد التعارض، فلا يبقى دليل على المنع من العمل بالعلم العقلي. طبعا هذا كله إذا ما قلنا بانصراف الرأي، نحن عندنا الرأي له معنى آخر. هذا كله مع غض البصر عن انصراف مصطلح الرأي إلى منهج العامة في عصر الصادقين، حيث لم يعد لديهم مصدر للتشريع. النبي راح بيقنوش بالأئمة، صاروا بيقيسوا ويعملوا بالظنون. ولكن هذا كله ما حيستسلم الأخباري، كمان عنده المجموعة من العلماء والفقهاء والمدرسي طويل على مدى الزمن، يعني نسب لكثير من علمائنا أنهم كانوا في الخط الأخباري، من الكليني مرورا بالأستر أبادي إلى الحر العاملي، كلهم ينسب لهم أنهم كانوا من الإخباريين، إلى الشيخ يوسف صاحب الحدائق إلى آخر. شو قلنا؟ لم يمنع الأخباري من تأييد مبناه بجملة من الموارد الروائية والفتوائية، والتي ورد فيها الحكم بغير المعطى العقلي. قالوا هاي الروايات شوفوها، العقل عم بيقول شيء والإمام والفتوى عم تجي بعكس ذلك، هذا دليل على أنه الأحكام الشرعية لا تؤخذ من جهة العقل. إيه ما كثرة الموارد بدون يستدلوا فيها أنه كثرة الخاص دليل على بطلان العام، معناتها ما نشأ من العقل لا يجوز الأخذ به، وهي تطبيقات لهذه القاعدة وليست شواذا. خلينا نشوف. ومن هذه الموارد واحد، خلينا نشوف الموارد، ما ورد في من علم إجمالا بجنابه، غلبته بالبناطليون وما عاش عارف من ولا من التاني، ولا يعلم أنها منه أو من الآخر، وهذا علم إجمالي حكم بعدم منجزيته على الشخصين معا. عنه في واحد يقين ببيان أن الأول لو نظر إلى نفسه فلا شأن له بالآخر، ما إلوش مش محل ابتلائه، ويشترط في منجزيات العلم الإجمالي يكون تحديات الابتلاء، لا شأن له بالآخر. وقد شرطوا يعني الأصوليون، وقد شرطوا في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الموارد تحت الابتلاء، وأنا مش مبتلى فيه للتالي ما لي علاقة فيه. ولذا يستصحب الأول بقاءه على الطهارة إنه مش جنوب، ولا يجب عليه الغسل، وكذلك الآخر تاني ما له علاقة بالأول، هو بده يصلي لحاله بده يصوم لحاله، شو علاقته بالتاني؟ مع أنه قد وقعت الجنابة يقينا من أحدهما، واحد من صلاة باطلة عنه الفتوى على صحة
ليش لا يحكم ببطلان صلاته بلحاظ التين،
بل ما بيكفر ما فيك مش محل ابتلائه. يشترط في يعني أنا هلأ لو عندي هذا الكوب وكوب تاني بأمريكا، كنت بأمريكا مسافر وتركت أمريكا وجيت لهون، فرضنا أنا نسيت هذه اللي نجسي والله اللي هوني، بيقول يجوز أن تشربها لأنه التاني مش تحت ابتلاء خالصة. هون أنا وياه، يا أنا يا هو، ما هو مش تحت ابتلاء، ما لي علاقة فيه أنا، أنا بشك بنفسي أنني في جنابة أم لا، فبستصحب الحالة اللي كانت حالة الطهر، وهو بالنسبة لحاله نفس العملية. طبعا واحد مننا أكيد صدر منه شيء. شو بل ذكروا أنه قد يغتسل ولا يعود العلم الإجمالي. ترد اغتسل بعد ما اغتسل هذا، أوه قال يا عمي شو كان في واحد جنب يعني فلان، وحكموا بصحة الصلاة خلف الآخر، بل قال بعضهم لو لم يغتسل وصلى خلف الآخر فصلاتهما صحيحة بالاستصحاب، لعب استصحاب حاله، مع أنها جزما باطلة. ليه؟ ليه جزما باطلة؟
صلاة المأموم،
المأموم جزما باطلة صلاته، لأنه إذا كان هو جنوب باطل، وإذا كان الإمام جنوب عم بيصلي وراء وهم، هون باطل خاصة أنه عم يترك ما ينبغي. هذا بده جواب، هذا يبين انه في فعلا مقدمة عقلية، ومع انه العقل عم بيقول باطل كيف عم تحكموا بالصحة. وقد حاول الأصوليون الإجابة عن هذه الشبهة بأجوبة، صدوا يبينوا جواب، رغم اني انا معترض على الشق الأخيرة صلى وراء صار محل ابتلاء. يأتي منها أن المولى، مش نحن عنا في طهارة ظاهرية طهارة واقعية، مش هلا عم يفتوا علمائنا أنه يكفي في الطهارة الظاهرية، ولذا لو كان على ظهرك كله دم وانت مش عارف وصليت صلاتك صحيحة، لأنه المولى وسع شرط الطهارة، ما بده طهارة واقعية، بده واقعية أو ظاهرية. هون قالوا هي هذه الائتمام، وسع المولى من دائرة الصحة فقبل الصحة الظاهرية، هذا بحسب الظاهر مش جري استصحاب، وهذا بحسب الظاهر جري استصحاب، انتوا عم تجروا على الواقع، نحن المولى وسع، فلما بيوسع الموضوع والله شيء تاني صار. هذا شو قلنا العبارة؟ وسع من دائرة الحكم بالصحة، من الصحة الواقعية اللي هي بدها يقين، إلى الصحة الظاهرية أنت الاستصحاب وخبر الثقة، إلى الصحة الظاهرية كما في استصحاب الطهارة هي ظاهرية، كما في استصحاب الطهارة ظاهرا من المأموم والإمام، كل واحد جاري استصحاب، ولذا لا يلزم بطلان صلاة الفرد. المولى عم بيقول أنا قبلين منكم طهارة ظاهرية، أنا جاري استصحاب وجاري استصحاب. وهذا الكلام لا دليل عليه صحيحا. باب الطهارة في شيء، وهم هذا الباب في شيء، باب الائتمام. فإن المتأمل في باب الائتمام لا يرى كفاية الظاهر في هذا المورد الجنابي وليس فيها ألسنة توسعة، هذا أولا. وثانيا أنه يوجد علم إجمالي ببطلان صلاة الفرد قبل أن يغتسل، إما هاي هو ما اغتسل، أنا وقت لفوت يا أني صلاتي باطلة قبل أن يغتسل، وإما بطلان جماعته ولو اغتسل إذا كانت الجنابة من الإمام. واحنا متنايب إذا ما اغتسل، ما في علم إجمالي، إذا ما اغتسل صلاته هو باطلة إذا كنت منه، وإذا اغتسل وكانت الجنابة من الإمام فالجماعة باطلة، فهو عنده علم إجمالي بين هالاثنين، وهو موجب لسقوط الاستصحابين. لا هذا في استصحب، لا هذا في استصحب، في علم صار. ما العلم الإجمالي إخواني ليش بصير منجز؟ هلأ إذا في إناءين واحد نجس، أصالة الطهارة الظاهرية بتجرب كم واحد؟ واحد. هذا بيقول أنا وهذا بيقول أنا، بيتعارضوا بعيش في مؤمن. علم الإجمالي إنما صار منجزا لأنه الاستصحاب أو البراءة بتساقطوا. وهون أنا بدي استصحب وهو بدي استصحب، بدي استصحبان في علم إجمالي يتعارضان يتساقطان، العلم الإجمالي يصير منجز. ولكن الصحيح غدا إن شاء الله.